بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخوتي في الله. سلام الله عليكم فردا فردا. باب الأنس. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يظهر هذا هو هنا عندي يذكر السورة الثانية 186، في السورة الثانية سورة البقرة، هذه الآية في سورة البقرة. الشيخ الأنصاري يستدل بهذه الآية على الأنس الذي هو منزل من منازل طريق الوصول إلى الله. فشلون يستدل؟ من كلمة قريب، يعني السالك والمحب لله سبحانه، هذا العاشق يستشعر بالقرب المعنوي الإلهي. فإذا استشعر بهذا القرب إذن فهو يشعر بالأنس مع الله والحب معه سبحانه وتعالى. ولهذا بعد هذه الآية يقول الأنس عبارة عن روح القرب. يعني متى تستأنس بالله سبحانه؟ عندما تكون قد ظهر لك روحا من القرب الإلهي. فإذا أحسست بهذا المعنى فأنت قريب وأنت مؤنس، والله أنيس المريدين والمحبين. يا منى قلوب المشتاقين، يا غاية آمال العارفين. ثم يقول وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الأنس بالشواهد، وهو استحلاء الذكر والتغذي بالسماع والوقوف على الإشارات. يعني هنا بالأنس عندنا ثلاث عناوين. العنوان الأول الأنس الشواهدي، العنوان الثاني الأنس الكشفي، العنوان الثالث الأنس الإضمحلالي. هذه ثلاث مواقف، ثلاث عناوين، وثلاث درجات في بيان الأنس. الأنس قد يحصل للسالك عن طريق الشواهد، يعني شاهد يحصل ثم يستأنس بهذا الشاهد، شاهد وهكذا شواهد، يعني شواهد. مثلا من الشواهد الذكر، عندما مثلا يجلس أو يجيب آلاف من الذكر، ها يجلس جلسة أربعينية أو يجيب أذكار ويذكر الله افتهمت يا حي يا قيوم يا كذا، ها هذا الذكر عندما يستحل الذكر. يعني مواكو بعض يذكرونه واي من الأذكار، لكن ذكر اللساني ما عندهم استحلاء، بس لا، هذا من يذكر يشوف حلاوة، يشعر بحلاوة مع الله، حلاوة ذكر الله. إذا استشعر بحلاوة الذكر معناه أنه حصل له أنس. هاي وحدة من الشواهد، أنه يشعر بحلاوة الذكر في قلبه. الثاني من شواهد الأنس هو أن تتغذى روحيا ومعنويا بالسماع. هذا السماع لازم يكون سماع شرعي، مثلا سماع آيات قرآنية، سماع افرض مناجات، مثل الليلة الشيخ رسول قرأ مناجات المريدين، وانت ها من سماعك وسماعك لهذا المناجات تغذيت بالأنس الإلهي، يعني هذا الشاهد على الأنس. لكن أكو سماع غير مشروع، شلون؟ مثلا تسمع من المطرب، مطرب يغني لك وانت ممكن باستماعك للغناء يصير عندك أنس، يعني شلون؟ يجيب يتغنى بالقرآن، يتغنى بأشعار الإمام علي، بس يجيب على أصول الطرب اللي هو محرم، يعني الطرب اللي هو محرم، فهذا ما يجوز. أكو بالخانقاه، يعني ما أدري أنتوا عندكم خانقاه بالعراق؟ تعرفون معنى الخانقاه شنو؟ للصوفية ببغداد، مقبرة صوفية، أي سماع عندهم أصل من أصول، أصل ما سامع أنت سماع، بابا يجيبوا لك زمور ويجيبون كذا، يعني مثل المطرب اللي غني، أي كل آلات الطرب يجيبوها ويضربون ويرقصون رقص يرقصون. فإذا كان غير مشروع لا يجوز، وإذا هو مشروع جائز. أنت يصير عندك طرب معنوي وحلا عندما تسمع بآيات قرآنية عبد الباسط يقرأ لك، تتونس الحقيقة، يعني بقراءة مثلا بعض اللي يقرون بقراءة الصوت كذا، افتهم، يصير عندك في حالة، يعني حالة مثل ما يقول يتغذى، يعني يتغذى غذاء معنوي يصير عنده. الثالث، الوقوف على الإشارات. الشاهد الثالث انه انت بدون ما يصير عندك إشارة ما راح تستأنس بالله، لازم يصير عندك إشارات باطنية أو إشارات من الظاهر كذا. أما هيك يعني بدون إشارة، بدون شاهد، بدون ذكر، بدون سماع، أنت ها تتخلى من كل شيء وتجلس مع الله جلسة ويصير عندك ها أنس، بحيث أنه تستغرق، بحيث أنك مثل هذا اللي يشرب عرقه شي يصير يسكر سكر، يعني يسكر من حب الله، ما يحتاج لا إلى واحد يقرأ له ولا يسمعه ولا إلى شيء، هو سكران. هسا راح يجيك إذني، احنا بعد ما دخلنا بها المعاني العالية من الأنس، إذا نقول إنه الأنس يختلف، أكو أنس ابتدائي وأنس متوسط وأنس كلش عالي. يا أنيسي ومونسي، يا أنيس من لا أنيس له، ويا رفيق من لا رفيق له، ويا شفيق من لا شفيق له، ويا حبيب من لا حبيب له، يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يا من يحول بين المرء وقلبي، يا رب يا نعيمي وجنتي هو يا دنيا يا وآخرتي يا أنيس المريدين إلهي لك سهري وسهادي وأنت لا غيرك مرادي لقاؤك قرة عيني ووصلك منى نفسي ورؤيتك حاجتي كلمات الإمام زين العابدين مولاي يا مولاي منك أطلب الوصول إليك لولا أنت لم أدري ما أنت بك عرفتك وأنت دللتني عليك ولولا أنت لم أدري ما أنت يا حبيب قلوب الصادقين ويا حبيب الباكين يا من اسمه دوايا وذكره شفاء على كل حال من تقومون بالليل قيام الليل وصلاة الليل يصير عندكم هيك حالات أنس مع الله شلون ما يجي على لسانك شلون ما يجي على لسانك مو شرط انك تقرا قران او تجيب مناجات او كذا شلون ما يجي على لسانك وتحكي مثل شلون تحكي ويا امك ويا ابوك ويا ابنك هيك يعني لازم تشعر بالقرب مثل ما قال الشيخ الانصاري الانس هو القرب كنت تشعر بالقرب هذا الدرجه الثانيه من درجات الانس الأنس بنور الكشف وهو أنس شاخص عن الأنس الأول تشوبه صولة الهيمان ويضربه موج الفناء وهذا الذي غلب قوما على عقولهم وسلب قوما طاقة الاصطبار وحل عنهم قيود العلم وفي هذا ورد الخبر بهذا الدعاء أسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة قلنا سابقا الأنس ينقسم إلى ثلاث أقسام أنس شواهدي وأنس كشفي وأنس اضمحلالي الأنس الشواهدي كما قلنا سابقا أن نستشهد بشواهد على أننا قد استأنسنا بالله سبحانه. أما الأنس الكشفي فهو نور رباني إلهي يتلألأ في قلب السالك. هذا الكشف النوري أنس شاخص عن الأنس الأول. كلمة شاخص بمعنى أنه الأنس الثاني أنس له تشخيص وشواخص يختلف عن الأنس الأول. لا بد من أن يكون هناك فرق كبير بين الأنس الشواهدي والأنس النور الكشفي، لأن الأنس الأول هو أنس بسبب أسباب ووسائط كالذكر وكالسماع وكالإشارات. أما هذا الأنس فهو شاخص مميز عن الأنس الأول تشوبه صولة الهيمان ويضربه موج الفناء. النور الكشف الإلهي عندما يدخل في باطن السالك، هذا النور عندما يقع في قلب من يستأنس بالله يرى صاحب النور أن هناك هيمان وجلال وعظمة من الناحية المقدسة الإلهية. هذا الهيمان له صولة وله عظمة في قلب السالك، يعني النور الذي يتجلى وينكشف للسالك من الأنس والقرب بالله سبحانه ليس هو أمر عادي، بل هو أمر من وراء الطبيعة وينفذ في باطن السالك، بحيث نور فيه صولة الهيمان، الهيمان الإلهي المهيمن العزيز الجبار، ويضربه موج الفناء. عندما تشعر بهذا النور الجلال العظيم أنت تشعر في نفس الوقت بأمواج من بحر الفناء، بمعنى أن الهيمنة الإلهية عندما تدخل في قلب السالك، هذا السالك أمام هذا النور الجلال العظيم لا يتمكن من أن يتحمل مثل هذا النور العظيم إلا بأن يستغرق في أمواج بحر الفناء في الله سبحانه، لأن الهيمان هيمان جلالي إلهي، وعندما ينفذ في سر الإنسان في باطن الإنسان يكون من وراء ذلك هذا الفناء العظيم، لا يبقى أمامه شيء سوى الله، وهذا الذي غلب قوما على عقولهم. يعني العقل لا يتحمل مثل هذا النور الهيماني والجلال العظيم، ويغلب هذا النور على كل تفكر وتعقل، لأنه نور عظيم جلالي من وراء العقل ومن فوقه، فإذا يغلب على من يكون متحملا لمثل هذا النور الذي انكشف له وتجلى به وسلب قوما طاقة الاصطبار أمام هذا النور العظيم، لا يتمكن أن يصبر وأن يكون له حيثية أو أنانية أو شيء سوى الفناء التام، الفناء من كل ما كان فيه قبل هذا النور. فإذا القوم أصحاب هذا النور لا يتمكنون أن يتعقلوا بعقولهم مثل هذا النور، وأيضا هذا القوم لا يتمكنوا من أن يصبروا أمام هذا النور إلا بأن يستغرقوا في النور العظيم، ولا يشعروا في نفسهم وقلبهم ووجودهم سوى محبوبهم ومعشوقهم. وأيضا حل عنهم قيود العلم، يعني سالك هذا الطريق، سالك هذا النور، هذا سالك يخرج من أي قيد من القيود، يسبح في بحر الفناء وبحر الأنس، إذن لا يرى لنفسه أي علم من العلوم وأي قيد من القيود، لأنه قد دخل في فضاء مطلق، في فضاء ليس فيه أي تعين. ثم يقول الشيخ في هذا ورد الخبر بهذا الدعاء، في هذا يعني يقصد بكلمة هذا يعني الدرجة الثانية من الأنس، في هذا يعني نور الكشف، عندما يصل الإنسان في أنسه مع الله ويدخل في بحر الأنوار، عند ذلك يكون الشاهد على مثل هذا النور. هذا الخبر الذي يذكر هذا الدعاء وهو قوله أسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء، يعني يا ربي أعطني أنسا وشوقا إلى لقائك، بحيث يكون هذا اللقاء والأنس معك لا فيه ضراء مضرة ولا فيه فتنة مضلة. كيف يكون العبد السالك عندما يصل إلى درجة نور الكشف ويتمكن الأنس في قلبه، كيف يكون هذا اللقاء مع هذا النور الجلال العظيم؟ كيف يكون فيه ضراء مضرة أو فتنة مضلة؟ في جواب هذا السؤال نقول: اللقاء الإلهي إذا لم يكن مصحوبا بحفظ إلهي قد يتجاوز الحدود، وعند ذلك قد يصدر منه ما يوجب الإعدام، كما حصل بالنسبة للحلاج. الحلاج لم يتمكن من أن يكتم لقاءه مع الله وأنسه وعشقه بهذا المحبوب، حيث كان شكرانا في هذا الحب وجرى على لسانه ما جرى: الله في جبتي، ليس في جبتي إلا الله، وما شاكل من شطحيات. هذه الشطحيات أضر به، هذه الشطحيات أصعده إلى عمود الإعدام. إذن أنت تطلب من الله أن تصل إلى لقائه وأنسه وعشقه، لكن لا يكون فيه ضراء مضرة أو فتنة مضلة، لا يكون فيه ما يوجب الإعدام، لا يكون فيه ما يوجب إضلال الناس والكتمان، وأصل من أصول هذا الطريق، خصوصا أمام الجاهلين، أمام من لم يصل إلى ما وصلت إليه. فمن الواجب أن تكتم مثل هذا العشق واللقاء. ولهذا ورد في الدعاء: من غير ضراء مضرة تضر نفسك وتضر غيرك، وتفتتن بافتتان إلهي، ويكون هذا الافتتان سببا لإضلال الآخرين. نعم، كما حدث بالنسبة إلى بعض العرفاء. ثم يقول: الدرجة الثالثة أنس اضمحلال في شهود الحضرة لا يعبر عن عينه ولا يشار إلى حده ولا يوقف على كنه. أنت في الدرجة الأولى وهو الأنس الشواهدي، ثم تدخل في الدرجة الثانية وتعبر عن، تصل إلى درجة أعلى وهو الاضمحلال التام، بمعنى أنك في أنسك مع محبوبك تضمحل اضمحلالا يشمل جميع أجزاء الباطن والظاهر منك، لأنك قد وصلت في قلبك ووجودك إلى شهود الحضرة الإلهية. يعني الأنس والعشق أوصل بك إلى مرتبة بحيث تشهد شهودا قلبيا باطنيا، تشهد وقوفك ودخولك في المحضر الإلهي. وهناك لا يمكنك أن تعبر عن عين هذا الأنس، لا يمكنك أن تعبر عن عيني لأحد، لأنهم لا يفهمون عنك. هذا أمر يختص بك، عشق جلالي وجمالي تحمله في سرك المستسر، كيف تريد أن تعبر عنه؟ هل بإمكانك أن تعبر عنه بألفاظ؟ لا يعبر ذلك. حب شديد وأنس يختص بصاحبه فلا يعبر ولا يشار إلى حده، إلى حد هذا الأنس، إنما يعرفه صاحبه. أما أنك تشير إلى حدود هذا الأنس وتصف ذلك الأنس بوصف محدود لا يمكنك، وأيضا لا يوقف على كنهه، كنه هذا الأنس، يعني هناك بحر مواج من العشق تفور بلا حدود وبلا تعين، فكيف تريد أن تصف كنه هذا الحب وتقف على حقيقته؟ حب لا يوصف، حب لله العظيم الجليل، وهذا الحب يختلف عن الحب البشري وعن العشق الذي يبتلى به أناس ويختلف عنه أناس. إذن لا يمكن لمن اضمحل في حب الله سبحانه وأنسه وشهد الحضرة الإلهية أن يتمكن بأن يعبر عن عينية ذلك الحب، وأيضا لا يمكنه أن يشير إلى حده وحدوده، وأيضا لا يمكنه أن يقف على كنه حقيقة هذا الحب المواج الذي لا يوصف بوصف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.